الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب فيما عني به الطلاق والنيات. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وسليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر.
رحم الله أئمة الدين، رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا تبويب دقيق جدا من أبي داود رحمه الله تعالى، يقول: في باب فيما عني به الطلاق والنيات. الطلاق متعلق بالنيات فيما لم يكن صريحا، فالطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. أما الطلاق الصريح فأن يقول رجل مطيع: أنت طالق، وهذا الطلاق لا يلتفت فيه إلى نية، يلتفت فيه إلى نية، لأنه صريح في هذا، ولا يحتمل غير الطلاق حتى يسأل الإنسان عن نية: تقصد الطلاق أو ما تقصد. أما الكنايات فهي المحتملة للطلاق وغيره، فهذا يسأل فيه عن النية: أتقصد بهذا طلاقا أم لا؟ كأن يقول الرجل امرأتي: الحق بأهلك. طيب، الحق بأهلك يعني طلاق؟ لست زوجة لي؟ أو هذا الحق بأهلك يعني اجلسي عندهم أياما ولست بطالق؟ فيسأل القاضي الرجل عن ذلك. مما يدل على ذلك هذان الحديثان. أما الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا شك أن هذه الألفاظ من الكنايات داخلة في هذا، لكل امرئ ما نوى، فهو ما نوى الطلاق. قال: الحق بأهلك. قال: لا تلزمين امرأة. قال: لا تسمين امرأة بعد اليوم. لا تسمين امرأة بعد اليوم. فما نيتك في هذا؟ مما يدل على أن بعض الألفاظ لا يكون طلاقا إلا بالنية الحديث الثاني، وفيه أن كعب بن مالك لما أمره النبي باعتزال امرأته فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها. سبحان الله، يعني بعد 40 ليلة من هذا الهجر الذي هاصارا نفوس هؤلاء وصاهرا نفوس هؤلاء وصار نفوس هؤلاء، سبحان الله، في غاية من الضيق، وصفه الله: ضاقت بهم صدورهم ونفوسهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت على سعتها. وقال كعب، حتى قال كعب كما جاء في الصحيح: فلا هي الدار التي أعرف، وهي الأرض التي أعرف. حتى صارت الدار هذه والأرض ليست هي التي أعرفها. وبعد هذا يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتزل امرأتك. طيب المرأة حتى يؤانسها زوجها وتؤانسه، من الذي من أقرب الناس إلى الزوج في مثل هذه المحن والمضايق؟ تقول له معليش اصبر، ربنا عز وجل إن شاء الله ظن بإذن الله، ظن بربك خير. إنسان قد يقوى أخوان، بل قد يقوى بكلمة ابن، قد يقوى بكلمة راعي وهو يمشي في الطريق عند المحن. يقول أحمد رحمه الله تعالى: ما نفعني الله بكلمتي ما نفعني بكلمة فلان، ومر به أصلا في الطريق. فالإنسان في مثل هذه النفسيات قد ينتفع بأي كلمة. ولهذا شرع التعزية من أجل ماذا؟ من أجل هذا. اصبر، ما عند الله عز وجل إن شاء الله خير وأبقى له. تذكر موت النبي، ممكن سن أول ما يسمع يقول تذكر موت النبي يهون عليه مصابه مهما كان جللا. فالمرأة هي التي أقرب الناس. من الإنسان ما ينام في أحضان ولده ولا في أحضان ابنته، إنما ينام في أحضان زوجته ولو بلغت 80 من إيه؟ من عمره، ولو بلغت 80. ولهذا إذا ماتت أمك وأبوك لدي 80 سنة، أعرض على أبيك الزواج، قل لزوجك اوعى تقول إن أبي قد انقطع إربه من النساء خلاص. لا، ما انقطع، إن انقطع الإرب والشهوة فبقي الأنس والمودة والتلطف. زوجتك مهما بلغت فإنها لن تؤانس أباك أبدا. شوف، مهما بلغت ليست كابنته، ومع ذلك ما تقوم ابنته بدور أمها، فيحتاج لواحد إيه؟ إلى مرأة يتدلل، عايز يزعق شوية، يزعق على مين؟ يؤانس، يشكو، يقول أي شيء. يقول لمن؟ لزوجته. معروف هذا الرجل مع زوجته يعني باب مفتوح. ثم يأتي العقاب بعد 40: لا، أنا اعتزل امرأتك. انظر بقى إلى روعة، يا سلام على السنة دي يا محمد، سنة عظيمة. لو الإنسان يا أخي والله يقف عند أطيبها وكلها طيب إن شاء الله، سبحان الله. شوف ماذا كان رد كعب: زوجتي لا، طب لا زوجتي لا، أطلقها. شوف، خلي بالك من رد، مع إنه النفسية في هذا المفترض إيه؟ أول ما واحد يجي له يقول له ده كتاب من ملك حمير، تعالى بس إيه الحق بده، أنا واسف، يقول آه يلا، أنا هنا يعني جالي إيه؟ ما ليه يعني؟ وأنا عملت حاجة؟ إيه يعني أنا وأنا ما عملتش حاجة؟ مش بقى أصل الشيخ ما بصليش، أو الشيخ كان بيبصلي بصة فيها مش عارف إيه، ويكتب مجلد في بصة الشيخ، مجلد باب فيما عني به من بصة الشيخ. خلي بالك، لن تنتفع، أنت تتمرمط عند العلماء، تتوسد بيوت العلماء من أجل أن تنتفع. فيأتيه الكتاب، وشوف بقى الفقه، وهذا أيضا من البلاء، يلا دعوه في التنور، مش حطه تحت المخدة، أصح يحطه تحت المخدة هيقرأه الصبح تاني فقد يضعف، لكن ضعه فيه حتى لا يبقى له أثر. يعني الإنسان قد أقوى اليوم، بس غدا كلما يشد البلاء يشتد الضعف. أبص يعني فرق بين ضيرين، بين دار أنا الآن ذليل فيها لا أحد يكلمني، حتى شك في نفسه، يا أبا قتادة هل تعلمني يحب الله ورسوله؟ فيأتي بعد 40 رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. طب خلاص قف عند الاعتزال، اعتزل امرأتك وخلاص، يبقى هي بجنب وانت بجنب وبس، ده مقتضى اللفظ في ظاهره. لكن لا، أطلقها. يا الله، يعني لو أمرني بطلاقها لطلقته، هذا غاية في الامتثال وعدم تأثر النفس، لأن النفس متعلقة ببارئها. ما الذي تعلق به كعب الآن يا إخواني؟ التوبة بس، لا زوجة ولا ولد ولا أي شيء، إنما الذي أنتظره كلمة توبة. متى تنزل؟ متى؟ إنما هذا الذي أنتظره. ولهذا أول ما سمع أبشر يا كعب سجد، ما قال أبشر كعب بالتوبة وأبشر كعب، لأنه التي ينتظره تلك التي إيه؟ فإذا تعلق القلب بشيء صارت حواسه إليه. ولهذا لما تمكنت خديجة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بعد موت خديجة أول ما يسمع هالة أخت خديجة تأخذ بحواسه، هالة كان ما يلتفت إليها لأنها تذكر إيه؟ بخديجة. فكعب ينتظر كلمة واحدة، ينتظر كلمة ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب، ثم تاب عليهم تنزل إمتى؟ فلهذا اعتزل امرأتك أطلقها، ولقد نشدته امرأته. طيب أذهب إليها، أذهب إلى رسول الله أعتذر منه كما ذهبت نساء هلال ومرارة؟ أبدا أبا، أطلقها؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. إن من الأدب ما لا يتم إلا بالابتلاء، إن من الأدب ما لا يتم إلا بالابتلاء، لابد الإنسان ينصهر في هذا ليخرج بأعلى الأدب. وإن من المحن لا يخبأ في ثوب المنح، من ابن المنح ما يخبأ في ثوب المحن، وإن من العطايا ما يدخره الله عز وجل فيكون في ثوب البلايا. لذا الإنسان لا بد أن يوحد قصده غير ملتفت إلى ما يصاحب هذا القصد من ابتلاءات. الناس تطردك من هنا تجيبك من هنا وانت على استقامة وعتقول إن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نادى جبريل إن أبغضه فلان فأبغضه ثم لا يوضع له القبول في الأرض، يبقى ده مش من القبول، يبقى أنت كذا، يبقى انحرف عن طريقك الذي أنت عليه، يبقى كذا. لا لا، أنت الذي هتعتمد على رؤية وإن كانت الرؤية مبشرة، ولا أنت الذي ستعتمد على واقع، أنت ميزانك واحد كتاب سنة فهم سلف اليوم. أنت على ذلك يؤعديك الناس، يؤذوك الناس، يطردك الناس، يفعل بك الناس ما فعلوا إياك نتيجة الشيطان، فيقول هذا من البغض الذي جعل. ولا تستتن أيضا بأحد جعل له شيء من هذا القبول عند العوام فلا تلتفت إلى ذلك، فالميزان واحد. لم يجعل له ميزان الحق أن يكثر سواد هذا في الاتباع أو يقل ذاك أبدا، وإنما جعل ميزان الحق ما أنزله، ميزان الحق وحيه، جعل ميزان الحق وحيه سبحانه وتعالى، فلا تلتفت إلى غير ولا تتجنبك تلك الشبهات التي تخطف قلبك. فكلما قويت الشبهة في قلبك أو حولك انحرفت شيئا فشيئا، اجعل ميزان واحدة. فهنا توحد قصد كعب رضي الله عنه، ولهذا قال له بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي، ده الشاهد من الحديث، الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. وبقي كعب تلك العشرة من غير امرأة. فالشاهد في هذا الحقي بأهلك، هل هو طلاق هنا؟ ليس بطلاق. لماذا؟ لأنه لما قال أطلقها قال لا اعتزلها، قال الحقي بأهلك. فلو قال الرجل لمراته الحقي بأهلك فهذا ينظر في نيته، أتقصد الطلاق فيكون طلاقا أم لا تقصد فلا يكون طلاقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخيار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا.
كذلك الخيار، خيره من النبي صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا، يعني ليس الخيار من ذلك. قال سبحانه: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فلم يعد ذلك شيئا أي من الطلاق، وفي رواية لمسلم فلم يعده طلاقا، وفي أخرى له فلم يكن طلاقا. وفي الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فراق، بل لو قال لها أطلقك، بلاش أخيرك، أطلقك، فلو قالت لا فليس طلاق، لأن الطلاق لابد من إنشائه، يقول أنت طالق. أما لو قال امرأته أطلقك أتريدين طلاقك، فإن قالت إي والله نعم أريد الطلاق منك، فلا يعد طلاق، فلا يعد إيه طلاق. طيب لو قالت له كما يحصل في كثير من الفتاوى إن كنت راجل طلق، إن كنت راجل، فقال لها أنا رجل أنت طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. ما يقول بقى هي استفزتني يا كذا، قال إن كنت طالق فكنت رجل فطلقني، فيقول أنت طالق. طب لو قال أنا رجل، إن كنت رجلا طلقني، فعلقت رجولته على الطلاق. طب لو قال أنا رجل، هل يؤخذ من لازمه الآن يعني أنا رجل إذن أنت طالق؟ لا، ما يؤخذ بهذا اللازم. إيه؟ لو قال أنا رجل يرجع للنية، لكن لو على تقدير الحذف يعني أنا رجل فأنت طالق، لكن أنا رجل في نفسها لا يرجع فيها للنية لأنها ليست محتملة للطلاق. إنما المحتمل للطلاق ليس الصيغة هنا، المحتمل للطلاق هنا الباعث على اللفظ وليس اللفظ. ولهذا الفقهاء أحيانا إذا خفي عليهم النية نظروا إلى الباعث على هذا اللفظ، إيه؟ زي النذر مثلا، نظر كذا ونوى النية في هذا، فيكون الباعث لك على هذا إيه؟ اليمين. الباعث لك على هذا اليمين إيه؟ الباعث لك على هذا اليمين. إذا خفيت النية نظر إلى الباعث على، فهنا ليس اللفظ من ألفاظ الكناية، لأن ألفاظ الكناية ما احتمل الطلاق غيره. أنا رجل ما تحتمل الطلاق قط، لهذا الألفاظ ثلاثة: صريح في الطلاق فلا يرجأ إلى النية، صريح في عدم الطلاق فلا يلجأ إلى النية، محتمل للطلاق وغيره فينظر إلى النية. لكن هنا عومل بالباعث، كما يقول القائل لك هل جاء محمد فتقول أو من ضرب ولدك فتقول محمد، فمحمد هذه جملة وليست مفردة، إنما هي جملة، أي ضرب ولدي محمد. فمحمد حكم الجملة فيها بالسياق نفسه كله. فهذا أيضا لو قال أنا رجل في هذا الموضع، يعني لما قالت لو إن كنت رجلا طلقني، فقال أنا رجل، فإن قصد أنا رجل فأنت طالق، بهذا يقع الطلاق نظرا إلى الباعث على هذا. لكن لو قال امرأتي من غير هذا الكلام، قالها أنا رجل، نقول هذا من أنفاض الكنايات؟ لا، هذا من أنفاض، ليس من أنفاض الكنايات، لأنه ليس في الطلاق قط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في أمرك بيدك. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك؟ قال: لا، إلا شيئا حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته، فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال: ثلاث.
قال ثلاث، يعني هي هو طلاق ثلاث. يقول: الترمذي: قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك. فقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعده. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه لأنه صاحب الوكالة. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت يعني على حسب ما تقضي هي، وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر، انتهى كلام الترمذي. قول القضاء ما قضت معناه الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثا. قوله هنا أمرك بيدك، هذه وكالة في الطلاق. أمرك بيدك هذه وكالة في الطلاق، فإن جعل أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت صح ذلك، لكن لا يعتبر طلاقا. لو قال أمرك بيدك لا يعتبر هذا طلاقا. متى يقع الطلاق؟ إن طلقت هي نفسها. طيب إن طلقت نفسها هل تطلق نفسها ثلاثا؟ لو طلقت نفسها ثلاثا هل يقع ذلك أو ذلك مرة واحدة؟ هذا خلاف، والراجح أنه مرة واحد. الراجح أنه مرة واحد. طب إن قال لها طلق نفسك ثلاثا نص أمرك بيدك، أو قال طلق نفسك ثلاثا، انقصد مرة بعد مرة يعني طلق نفسها طلاقا سنيا مرة بعد مرة فخول لها الطلاق وخول لها الرجعة، فإنه يقع ثلاثا بعد الثالثة إذا كان على السنة. أما إن أطلق فليس إلا مرة واحدة. فإن قال طلق نفسك ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا قالت أنا طلق ثلاثا فلا يقع إلا واحدة على الصحيح من قولي أهل العلم. طب إن قال طلق نفسك ثلاثا مرة بعد مرة ثم طلقت نفسها مرة، وبعد أن طلقت نفسها مرة قال لا خلاص سحبت الوكالة من هذا، أمرك ليس بيدك، فهل تعمل بالأمر الأول أو تعمل بالناسخ هنا؟ بالناسخ هنا نعم، لأنه حق له هنا في الوكالة أن يرجع فيها متى شاء. فلو قال الرجل امرأتي أمرك بيدك فإن وأراد أنها تطلق نفسها متى شاءت فإنها تطلق نفسها متى شاءت، إن حدد لها زمانا فهو على حسب الزمان الذي حدد، وهنا تطلق نفسها مرة فإن طلقت نفسها ثلاثا فلا يقع ذلك. نعم على الصحيح. نعم لا ما تصح الوكالة لو كانت مخالفة للشرع. لا ليس مخالفة للشرع. العصمة بيد الرجل هذا الأصل، مثل بيتك هذا في يدك، بيتك هذا ملك لك، هذا هو الأصل. لكن إن أعطيتني حق بيع بيتك كان هذا أيضا مشروع، أنت نزلت عن حقك، لا أنه حرام في نفسه. العصمة بيدك لا بيد الزوجة، ليس أنه حرام في نفسه، إنما هو حق من حقوق. إن انتقل إلى غيرك بغير إرادتك فهذا باطل. فملكك لأرضك وملكك لبيتك هذا حق لك أصالة، لا يحق لواحد. إن باع آخر بيتك ما يصح البيع، لكن إن وكلته ببيع بيتك جاز هذا. فلما نقول عصمة في يد الرجل ليس في نفسها في ذاتها، بمعنى أنه لا يجوز مطلقا أن تكون في غير يده، بدليل أنها تكون في يد أخيك، في يد أبيك، في يد صاحبك إن وكلته بذلك، فلا فرق بين صاحبك وأخيك وبين زوجتك. نعم، لأن المحرم ليس لذاته، ليس لذاته، إنما لو كان محرما في ذاته هذا ما يجوز. لو واحد وكل آخر في شراء خمر أو بيع خمر ما صح أصلا البيع نفسه، ما صح، لأنه ما صح لك فضلا أن تجعل لك وكيلا في هذا، لأن التحريم يعود على ذات الشيء، على ذات الشيء التحريم هنا يعود على ذات الشيء، فالوكالة ما تصلح في المحرم لذاته. إنما إذا كان المحرم لحقك، الممنوع لحقك، وأنت تنازلت عن حقك صح لغيرك. انتبهت الفرق هذا؟ نعم. كيف؟ على ايه؟ بالضبط كما لو طلقت انت. نعم. الزوج، الزوج، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في البتة. قال: حدثنا ابن الصرح وابراهيم بن خالد الكلبي ابو ثور في اخرين قالوا: حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجيز ابن عبد يزيد ابن ركانة ان ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال: حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجيز عن ركانة ابن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا سليمان بن داود العتاكي قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: الله. قال: هو على ما أردت. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثة لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الحديث هذا ضعيف بكل رواياته. وقال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة في آخره قال: وهذا صح من حديث ابن جريج أن ركانة تطلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم. وحديثه ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن كلمة عن ابن عباس. وقول طبعا أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج لا يعني أنه صحيح، في هذه العبارة يستعمل المحدثون يقولون هذا أصح ولا يلزم من هذا أنه صحيح، إنما يحكم بقولهم هذا حديث صحيح. أما صحيح الإسناد، أما أصح شيء في الباب، أما أصح من حديث كذا، فإنه لا يدل على الصحة، إنما الصحيح المطلق أن يقول أحدهم هذا حديث صحيح. لكن صحيح الإسناد هذا في حكم على الإسناد، وقد يكون المتن في نكر، أما هذا حديث صحيح. اختلف أهل العلم فيما لو قال أنت طليق البتة. البت راجع إلى القطع، وقطع طلاق المرأة إنما يكون عند الثلاث، لهذا اللفظة احتملت. فإن قال أنت طالق البتة هل يرجع في ذلك إلى نيته أم يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ وإن رجع إلى نيته فقصد ثلاثا فهل تقع ثلاثا أم لا تقع؟ قال الخطابي رحمه الله فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما أردت إلا هذا، فدل هذا أنه ممكن أن البتة يقصد بها يحصل بها طلاق مرة واحدة إذا قصدها صاحبها. وأنا رجعية غير بائن انتهى. وقال القاري طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية، وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى، يعني عنده هي واحدة إلا أن ينوي اثنتين أو ثلاثة. وعند أبي حنيفة واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وعند مالك ثلاث، يعني عند الشافعي وأبي حنيفة على حسب النية. وعند مالك ثلاث، هي ثلاثة إذا قال بتة فثلاث. واستدل بالحديث على أن طلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثا. طيب إيه وجه الدليل أن طلاق ثلاثا يقع ثلاثا؟ وجه الاستدلال ما هو؟ أن النبي استفصل، فدل هذا على أنه ممكن لو قصد الثلاث تقع الثلاثة إيه؟ مجموعة. لكن هذا الحديث ضعيف، وهو معارض بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث إيه؟ واحدة، وفي عهد أبو بكر صدر من خلافة عمر. الذي يترجح في هذا إذا قال أنت طالق البتة أنه يقع واحد، ولأنه لو نوى الثلاث على الصحيح لا تقع ثلاثا، حتى لو تصرح بالثلاث لو قال أنت طالق ثلاثا فعلى القول بعدم صحة الثلاث فإنه لا ينظر بها إلى البتة أو عدمها. وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يدل على ذلك. ولكن جاء في الصحيحين حديث زوجة رفاعة القرظي أنها قالت يا رسول الله طلق رفاعة البتة أو فبت طلاقي. لكن نقول هذا مع كونه صريح في لفظة البتة وأنها قد تزوجت غيره إلا أنه ليس صريحا في دلالة البت. هل هو البت يعني طلقها الثالثة فبت طلقا، أو طلقها فقال طلقتك البتة؟ وبالرجوع إلى الروايات وبالرجوع إلى هذا أنه طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثة يعني يتسمى الثالثة البتة أو الثالثة. نعم. وعليه فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من قال لمراته طلقتك البتة أنها تقع واحدة ولو نوى ثلاثا، بل لو قال ثلاثا فإنها لا تقع إلا واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. إيه؟ لو إيه؟ لو قال طلقتك البتة خلاص ما عاد صار صريح، لكن لو قال لو قال ايه بتك او بتت بتت ابتك، لو قال ابتك فانها لا تكون طلاقا الا اذا نوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الوسوسة بالطلاق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وما حدثت به أنفسها.
سبحان الله، شوف التفصيل في هذه الأبواب مهم جدا، والبناء على الأحاديث العامة. يعني باب الوسوسة في الطلاق لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وسوس في طلاقي لم يقع الطلاق، ما قال هذا، أو يقع الطلاق ما قال هذا. إنما كما قلنا النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان بالقياس عليها وبالنظر في مفهومها. فرجل موسوس، انت عارف الموسوس هذا أعاذنا الله وإياكم وعفانا الله وإياكم من الوسوسة، فإن الرجل قد تكون وسوسة في الذات الإلهية، رجل وسوسة في الطهارة، رجل وسوسة في طلاق، فيطلق امرأته مثلا في اليوم بعدد أنفاسه مع كل نفس يوسوس بطلاق امرأته. طب هي طالق؟ طب هي مش طالق؟ طب انا ما قلت؟ طب انا قلت؟ طب انا كذا؟ يعني اذكر واحد كان يتصل علي في مساله الوسوسه بالطلاق، والله يا اخواني يعني لو انك تفتح له الهاتف 24 ساعه يظل وياخذ من جوابك وسوسه اخرى. طب بعد ما تقول هذا ليس طلاقا، لا انت موسوس لعمل بهذا، يقول طيب انا كنت استفتيت الشيخ فلان، فهل حال استفتائي له استفتائي لو يكون قد وقع هنا؟ طيب تقول له لا، يقول لك طب انا وانا باكلمك الان ما يكون وقع يعني، يعني وهكذا فياخذ من ايه فيبقى هكذا. طب الوسوسه بهذا هل يقع بها طلاق او لا يقع؟ ليس هناك حديث مرفوع في هذا، ولكن انظر الى العلماء. هذا ابو داود يضع حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما لم تتكلم به او تعمل به وبما حدثت به انفسها. فلو حدث نفسه بطلاق امرأته في نفسه، يعني في نفسه، فإن ذلك لا يقع لأن الله تجاوز. وإذا تجاوز الله سبحانه وتعالى عما حدث الإنسان بنفسه فإنه يشمل كل حديث نفس. ولهذا أهل السنة استدلوا بهذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن معنى قائم بالنفس، الكلام هذا معنى قائم بالنفس، ويسمون ما قام بالنفس كلاما. فرد أهل السنة على أنه ليس كلاما في لسان الشرع، ليس كلاما، لأن النبي قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تتكلم به. ففرق بين حديث النفس والكلام، فلو كان حديث النفس كلام لكانت المؤاخذة عليه. فحديث النفس لا يعتبر كلاما، فلا يقع الطلاق بحديث النفس، ولا يقع البيع بحديث النفس، ولا يقع الكفر والردة بحديث النفس إلا إذا اعتقد صحة ذلك. طيب، وبهذا لا يقع طلاق الموسوس الذي يحدث نفسه بكل شيء. ولهذا لا يؤاخذ الموسوس أيضا بما يحدث به نفسه في الذات الإلهية مما لو صرح به لكان كافرا. قال بذلك عطاء وسعيد والشعبي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب. الزهري قال إذا عزم على ذلك وقع الطلاق، لفظ به أو لم يلفظ. وبه قال مالك، سبحان الله، شوف على جلالة الإمامين مالك والزهري. ولكن الحديث حجة عليهما. واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته، لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته، وهو قول الجمهور، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك، قاله الحافظ. والصواب قول الجمهور، لو كتب، لو كتب عازم على كتب فإنه يقع الطلاق بذلك، لأن الكتابة عمل كالنطق تماما، كالنطق تماما، بل قد تكون آكد من النطق. ولهذا حررة العقود بالكتابة الملزمة. طب لو كتب ثم رجع، كتب رسالة على الهاتف وقال أرسلها بقى لزوجتي، ولما جاء يرسل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا لن أرسل، يقع ولا ما يقع؟ يقع بمجرد الكتابة، بمجرد أن كتب وقع، بمجرد أن كتب إيه؟ وقع. وغير الموسوس في الكتابة، غير الموسوس، لو كتب غير الموسوس كتب. أما الموسوس لو كتب ما يعقل، ما كتب إنما مريض يكتب رغم أنفه، ومثله أيضا لو تكلم. خلي بالكم يا أخوان، الموسوس، الموسوس ليس العفو عنده على ما حدث به نفسه فقط، بل لو تكلم غير راغب الكلام، إنما يخرج الكلام على لسانه بغير إرادة، وهذا الموسوس، يخرج الكلام على لسانه بغير إرادة، يقعد يقول مثلا 20 مرة في وقت واحد، ايوه انت طالق، انت طالق، طالق، هكذا، ولا يتحكم الموسوس، ما يتحكم، مثل ما يجلس 100 مره الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هكذا في بدايه الصلاه 1000 مره ولا 100 مره، وممكن لو تركت يقف من الظهر الى العصر، و100 ولهذا العلماء يقولون له تصح الصلاة من غير تكبير، صلي من غير تكبير، لأنه لا يمكن صلي من غير تكبير، بس تخف عنه، لأن الوسوسة في الصلاة بتقف وسوسته عند الأركان، إنما السنن بيمشيه، الموسوس ما بيوقفش عند السنن. يعني أعلم أحد والله إخوان طلبة العلم الكبار يمكن من 35 سنة بيدعو، أنا في المملكة، رجل فاضل طالب علم يعني قوي، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعافيهم من هذا المرض. فمشكلته أن طالب علم عارف الأركان، عند التكبير، عند الفاتحة، الأركان بيعاني، يعاني. تخيلوا مثلا أنه يفضل عشان يكبر، ولو تجاوز التكبير وقرأ الفاتحة إذا ركع كأنما خرجت روحه، يعني سبحان الله، نسأل الله العافية والسلامة. فلو أن الموسوس تلفظ بهذا فحكمه حكم من تلفظ بالتكبير من غير وحي، فالألفاظ تخرج على لسانه من غير قصد، من غير قصد، ما يتعمد اللفظ، ما يتعمد اللفظ. نعم. إذا خرج هذا عن حد الوسواس، يعني عزم على ذلك وطلق طلاقا ما تراجع فيه ولا يستفتي فيه حد، إنه أنا غصبا عني طلعت، أنا ما أدري، أنا كذا. نعم. ليه؟ طبعا طبعا قد يراجعوا في هذا ويتأكد. نعم نعم. والله علاجها بأمرين، بالأمر الشرعي وهو دعاء الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل وحافظ على الأذكار والأوراد، والثاني الطب، والثاني الطب، يلجأ أيضا إلى الطب ويستعين بعقاقير تهدئ من نفسه، لأن هذا قد يرجع إلى مرض النفسي يؤدي إلى مثل هذا، خوف، والوسواس القهري أنواع، واحد يخاف من موت، واحد يشك في الذات الإلهية، واحد يشك، يعني والله اتصلت بي أخت يبدو أنها طالبة علم، يعني من أخت فاضلة يبدو من منطقها هذا، ومع ذلك سبحان الله الوسوسة بها إلى إخواني تدخل أعزكم الله دورة المياه ويجعلها تسجد إلى غير القبلة في دورة المياه، وهي لا تشك وتفتي نفسها أنها بهذا كافرة، حتى أقول لها دعك من، تقول لا ده أنا متعمدة، ده أنا أعلم أنها ليست القبلة وأنا ساجدة متعمدة، أقول والله لست متعمدة. طب سبي الله كده، يلا سبي الله، لو قطعت رقبتك الآن ما سببتي الله، كيف يعني ما تسبين الله ثم أنت الآن تسجدين؟ فهي تظن كده، لأنه هو الوسواس بحسب علمك، يعني هو بيرفع كمية إشكالات، كل اللي ذاكرته بتجربه، طبعا هي عارفة أنه إذا لم تكن متعمدة، لا ده أنا متعمدة، يمكن مش واخده بالها من القبلة، لا ده أنا عارفة القبلة، يعني واخد بالك، كل شيء يتعلمه في الشرع بيأتي الوسواس ليقولها لقد تطابقت الشروط وتوافرت وانتفت الموانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه. قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثة، ثنتان في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل مع امرأة هي أحسن الناس، قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده، وساق الحديث. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الله أكبر. قال باب في الرجل يقول لامرأتي يا أختي، وأيضا نضيف نحن بابا في زماننا باب في الرجل يقول لامرأتي يا أمي يا ماما، كما يحصل من كثير من الناس، بل هذا صار من علامة تمدن. يعني الفرق بين الفلاح والمتعلم أن الفلاح يقول لزوجته يا بت أو يا بنت، وأن المتعلم يقول لزوجته يا ماما. يقول هذا، يقول أنا أريد أن أعلم أبنائي كيف إيه ينطقون بها، فيقع في هذا المحظور. ولهذا السعد رحمه تعالى نهى أن يقول الرجل لامرأته هذا، لأن الله عز وجل قال ما هن أمهاته إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم، فهذا من الكذب أن يقول الرجل لامرأته يا أمي، هذا من الكذب، أو يا أختي. لكن هذا بإطلاق أو يصح بقيد؟ يصح إذا كان بقيد، فأنا أقول هذه أمي، أحيانا أقول في زوجي هذه أمي، يعني هذه أرحم الناس بي كما كان أرحم الناس بي إيه؟ أمي. فهذا ليس في النداء وإنما في الإخبار. فيقول واحد مثلا زوجتك كذا، ما حالك مع زوجتك؟ أقول هذه ليست بزوجتي، هذه أمي. فهذا إنما يقع على وجه الإخبار لمعنى خاص، أو أقول هذه أختي، مثل ما يخبر رجل أباه عن أنه مفارق لزوجته أو أنه لا يعاشرها فيقول يا أبي هذه أختي، يعني هذه مثل أختي ما أقربها، فإنما قصد إخبارا ولم يقصد إنشاء. طيب لو قال هذه أختي وهذه مراتي، هل يقع بذلك الظهار أم لا وهو لا يقصده؟ قال ابن بطال ومن ثم قال جماعة، لأن النبي نهى رجعا يقول يا أخية، ومن ثم قال جماعة من العلماء يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك، فأرشده النبي لاجتناب اللفظ المشكل، يعني إذا قصد هذه أختي وقصد ظهارا فإنه يكون ظهارا، لأن الظهار ما اقتصر على لفظة الأم فقط، وإن كان تعريف العلماء له بالأم لأن هذا هو القرآن ما هن أمهاتهم، لكن إن شبه امرأته بأمه أو بإحدى محارمه كالعمة كالخالة كالأخت ممن تحرم عليه، وسواء ذكر الظهر أو البطن أو الرأس أو أي شيء وقع بذلك الظهار، يبقى ليس باللازم أن يقول أنت عليه كظهر أمي، إن قال كبطن كرأس، إن قال كأختي أمي خالتي عمتي ما تحرم عليه على التأبيد فإنه يكون إيه ظهارا. لكن ماذا لو لم يقصد؟ ذكر في ذلك بقى حديث إبراهيم عليه السلام، أن حديث أبو هريرة أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا، ثنتان في ذات الله، قول يعني متعلق في رضا الله عز وجل ومتعلقتان به، إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا، هذه في ذات الله في رضا الله عز وجل طلبا لمرضاته فيما يتعلق بالدين ويتعلق بالدعوة إلى التوحيد. والثالثة اللي هي قول في هاجر إنها أختي، هذه الثالثة، لكن قال ثنتان ما قال ثلاثة. نعم مله سارة، قال هذه أختي، هذه أختي، وهي في ذات الله أيضا، إذا أراد أن يدفع عنها شرا فيطلب لرضا الله عز وجل، لكن لما كان أمرا يعود اختصاصه عليه فقال ثنتان ولم يقل ثلاث، قال ثنتان ولم يقل ثلاث، وإن كانت الثالثة تدخل أيضا في رضا الله عز وجل لأن دفع الشر عنها مما أمر الله سبحانه وتعالى به، لكن هذا حق خالص لله عز وجل في الثنتين، وأما هذا فيعود نفعه أيضا عليه، لهذا ما جعل الأمر الثالث داخلا في ذات الله. نعم قال وبينما هو يسير في أرض جبار جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس وكانت سارة من أجمل الناس، قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إليه قال إن هذا سألني عنك فأنبأتك أنك أختي، طبعا في حديث طويل وأنه حاول أن يمسها وكذا فأخذت يداه يده أخذة شديدة حتى قال لقد أدخلتم علي شيطانا وقد حفظها الله سبحانه وتعالى منه، قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده، يبقى هنا رجع إلى إيه؟ إلى نيته، رجع في هذا إلى نيته، وهذا يرفع الكذب، فيراد بالكذب هنا كذبات يعني ما يظنه الناس كذبا بحسب ما يفهمونه، فإن الكذب والإخبار بخلاف الإيه؟ الحقيقة، فهذا الإخبار إما أن يكون إنشاء فعلا بخلاف الحقيقة وإما أن يكون بحسب ما تفهم أنت، فأنت تفهم غير المراد فكأنه بالنسبة لك كذب، أما في حقيقة القائل فليس بالكذب، فإن الأنبياء لا يكذبون فهم صادقون مصدقون، لكن لما كان الكذب والإخبار بغير الواقع وهذا قد يقع أيضا باعتبار فهمك أنت، فهمك أنت فأدى ذلك مدلول الكذب وليس بكذب، فأنا أقول هذا كتابي، هذا كتابي وأقصد هذا الكتاب الذي أقرأ فيه ولست أقصد التملك، أنت تفهم من هذا الكتاب يعني إيه؟ أنه كتابي تملكا، فوقع في نفسك ما لو قلت لك هذا كتابي تملكا، ومن هنا لا يفهم فإن إبراهيم عليه السلام لما كذب الكذب الإيه؟ الصراح. نعم طيب قوله هنا وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك مع أن لوطا كان في زمان، نقول كذب إبراهيم عليه السلام ليس كذبا صريحا، إنما هو إخبار بما يفهم المخاطب منه خلاف الحقيقة، فيكون الكذب هنا باعتبار إيه؟ فهمك أنت لكلامك المفهوم، كما قلت لك هذا كتابي أنت تفهم من هذا كتابي ملكا تمام، وأنا أقصد أن هذا الكتاب إيه؟ أنا أقرأ فيه، لكنني أريد أن أوصل إليك ما فهمته أنت، أنا أريد أن أوصل إليك ما فهمته أنت، فهذا يقوم مقام ما لو قلت لك هذا كتابي تملكا، فيبقى الكذب ليس في نية إبراهيم وليس اللفظ يخالفه من كل وجه، إنما اللفظ يحتمل هذا وذاك فبحسب نيته ليس كاذبا، وبحسب إفهام الغير يعد كذبا، لهذا سمي كذبا، سمي كذبا، وفي هذا مندوحة عن الكذب، لكن هل يصح للإنسان أن يستعمل ذلك دائما؟ الجواب لا يجوز هذا، فبهذا تضيع الحقوق، فبهذا تضيع الحقوق، إلا إذا قصد به معنى مشروعا كالتخلص من ظالم، التخلص من ظالم، يجي واحد مثلا عايز ياخذ منك إتاوة أو حرامي طلع عليك عايز فلوسك، تقول له معيش فلوس، يقول لك اهو جيبك اهو مليان مليء بالمال يلا هات، تقول له هذا والله ليس لي، يقول لك لا ده بتاعك يا ما والله اقسم بالله ليس لي، وانت تقصد ان هذا لزوجتي واولادي يعني من نفقه علي ليس لي، في بالك؟ فهذا يجوز، هذا يجوز ليه؟ للتخلص من الظالم، للتخلص من هذا. لكن اجي انا لي عندك بقى حق فتقول انا معسر ما عندي، اقول لك انت جيبك مليان ميتينات اهو، تقول لا هذا ليس لي، وتقصد انه لزوجتي او ليه او لاولادي او غير ذلك، فهذا من التخلص، في التخلص من الايه من حقوق، فهذا اثم ومعصيه. قوله هنا انه ليس اليوم مسلم وغيره مع ان لوطا كان في زمانه، ها اي في تلك الارض، ليس غيرك في تلك الايه في تلك، او انك اختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده وسق الحديث. طيب هل يقع هنا بقى به طلاق ام لا؟ قال ان ابن القيم رحمه الله تعالى وفي دليل على ان من قال لامرأته انها اختي، طبعا دايما العلماء في كلامهم ما يجعلون الضمير عليهم اذا تعلق الامر بشيء من الاحكام، فقال ابن القيم وفي دليل على ان من قال لامرأته انها اختي، ما قال انك اختي، فهذا التفات يسميه العرب التفات، مثل ما قال الراوي عن أبي طالب هو على ملة عبد المطلب، ما قال أنا على ملة عبد المطلب ونسب القول إلى أبي طالب لأنه سيرويه، فالتفت فقال إنه على ملة عبد المطلب، أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهرا، من قال إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهرا. وعلى هذا فإذا قال لعبده هو حر يعني أنه ليس بفاجر لم يعتق، ومعنى اللفظ صريح، قال في عبد هذا حر، بس ما قصد أن حر من العتق وإنما حر من الفجور، وإحنا بنسمي الإيه العفيف حرا سواء كان رجل أو امرأة، نقول دي امرأة حرة، دي هذا رجل حر، حر يعني إيه يعني عفيف يغار. إلى أن قال رحمه الله وعلى هذا فإذا قال عبده وحر يعني أنه ليس بفاجر لم يعتق، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه، فإن السيدة إذا قيل لو عبدك فاجر زان قال ما هو إلا حر قطع سامعه أنه إنما أراد الصفة للعين، الصفة معروف كده أن الصفة يعني إيه يعني أنه حر في صفته لا في عينه، فما فهو باق على رقه كعين، وإنما صفته حر كعفة. وكذلك إذا قيل له جاريتك تبغي فقال لا إنما هي حرة، وسمي قول إبراهيم هذا كذبا لأنها تورية، وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده، فكيف يكون كذبا؟ والتحقيق في ذلك أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب لا بالنسبة إلى غاية المتكلم، أدت مدلولها أصلا، كما قلت لك أنا أريد أنك تترك لي هذا الكتاب فقل هذا كتابي، أنت فهمت ذلك تملكا، وإنما أنا أردت ذلك قراءة، وصل لك ما يصلك لو قلت إنه كتابي تملكا، لكن لو قلت كتابي تملكا فأنا كاذب، فلهذا قلت لك هذا كتابي. نعم، فإن الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب، فلما أراد الموري أن يفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار، وإن كان المتكلم صادقا باعتبار قصده ومراده. لك أن تستشكل، وأختم بهذا قائلا لكن إبراهيم عليه السلام في الشفاعة أحال إلى من بعده مستدلا بهذا، فلو كان تورية فليس بمعصية، فلماذا أحال؟ دل هذا على أنه معصية؟ قد يقول القائل هذا، فما الجواب؟ أيوة، من باب أن منازل الأنبياء منازل عظيمة جدا، فهي وإن لم يؤاخذ بها إلا أن رتبة غيرها أعلى، فدل على الرتبة العلية، دل على الرتبة العلية. طيب نقف عند ما جاء فيه في الظهار. نعم.
بين الباعة قالت يقولون يا أختي يا أمي بين الباعة بعضهم بعض أصوات وبينها تفضلي يا أمي تفضلي يا أختي وهكذا.
هذا من باب التوقير والاحترام، ولا خذ يا أختي هذا ما فيش إشكال، مثل ما أنت تقول الأخت فلانة هي تقول الأخ فلان، هذا من باب التوقير، كما قلت إذا خرج من باب التوقير فلا إشكال. نعم. لكن ها؟ الايه؟ ليست بشيء، اذا لم يكن له نيه ليست بشيء، لان نقل عن الاصل، خذها قاعده، اذا كان ما في نيه فلا تنقل على الاصل الا لباعث دفع اليها، فيمكن ان تؤول من نيه فيه بالباعث على هذا، ولهذا اذا لم يكن لك في اليمين نيه نظرنا الى الباعث على اليمين، فاذا قال انت اختي وليس له نيه نظر، فلا ينقل عن الأصل وأنا ليست بأختي أصلا، فما تكون مطلقة إلا إذا كان له إيه نية في ذلك، باعث في ذلك يفسر به. يقول زوجة لها أولاد ومات زوجها وتريد الزواج من رجل زواجا عند المحامي واثنين شهود ولا إشهار لا يوجد إشهار، فهل الزواج صحيح؟ يعني تزوج عند محامي واثنين شهود ولا يوجد إشهار، هذا ما في شيء، هذا من إذا كان لها ولي، ولي أهم شيء، الولي أهم شيء، الولي إذا كان ولي واثنين شهود عند المحامي فالزواج من هذه الجهة صحيح. نعم نعم، حتى الثيب من قال بأن الثيب لا ولي لها؟ هذا قول خطأ، نعم ليس بالصواب، هم اعتمدوا على روايات مطلقة زي الثيب أحق بنفسها، فقالوا لا أحق بنفسها يعني في الإذن، نعم يعني ما يعبر عنها غيرها، إنما يحق بنفسها ما يعبر عنها غيرها بخلاف البكر تصمت فيعبر عنها غيرها، لكن الثيب لا، ليس معناه أنها حق من نفسها أن تزوج نفسها، لأن النبي قال النكاح إلا بوليه. نعم إعلام الشهود يقوم مقام الإعلام، هذا على الصحيح، وإلا بعض العلم يقول لابد مع الشهود من إعلام، لكن الصواب أن الشهود يكفي هو إعلام. نعم لا، الإعلام يكون مع الثيب والبكر وكل شيء، لكن الإعلام يحصل بالشهود ولا بما هو أعم خلاف، والصواب يحصل بالشهود. مسألة ثانية، مسألة المصالح المنفذل هذه مسألة أخرى، يعني لو كان يترتب على الزواج عند المحامي ضياع حقوق وكذا وهي لا ترغب في هذا، لا لا الولي، شوف الولي مع الشهود مع هذا ما في إشكال، هذا حصل به الإعلان، هذا ليس استفاحا، لكن هم قد يلجأني إلى هذا لأمور أخرى، أمور أخرى في مسألة العقد عند هذا، كأن لا يكون لها أوراق مثلا، كأن يكون مثلا خوف مثلا من يعني أبنائها إذا هي تزوجت وهي في حاجة الزواج قطعوها وفعلوا وفعلوا ولها أب فالأب يزوجها وكذا والأبناء مثلا ما يعلموا. نعم يعني في أمور كثيرة زي اليوم أيضا سن 18 سنة. طب أنت عايز تتزوج تريد أن تزوج بنت عندها 14 سنة تعمل إيه؟ تنتظر 4 سنين؟ هذا مخالف للشرع، فتذهب يعقد لك المحامي ما في إشكال. أما مثلا بعض الناس لا يعقد أو بعض الناس لا تعقد من أجل معاش تتقاضى من الدولة، فإن عقد عليها رسميا انقطع المعاش. لا نقول لا هذا حرام لا يجوز، لأن هذا المال أخذ بغير وجه حق لأنه مشروط بشرط معين. نعم. هل شارب الخمر يعني في حالة السكر هل يقع طلاق تلفظ به؟ لا، على الصحيح ما يقع، لكن العلماء يعني من العلماء قال بيقع عقوبة له لأنه ذاب عقله بمعصية. ما حكم بيع وتصنيع الحلويات التي تعرف باسم حلوى المولد مثل الفولية والسمسمية وغيرها، وهذا يعتبر مواسم العمل مربح؟ إن كانت لا تصنع إلا في هذه المواسم فحرام، هذا ضابط في التحريم، كانت لا تصنع في هذه المواسم فحرام. اثنين، إن صنع ما لا يكون إلا بهذه المناسبة كالحلوى الحمراء فحرام. ثلاثة، إن كان يصنع في كل العام ثم زاد السحب عليه فصنع أكثر في هذا فليس بحرام، إنما الحرام على من يستعمله تعظيما لهذا، لكن لا يلزم بأنه يوقف مصنعه في هذه الأيام، ما يلزم. يبقى خلي بالكم، رجل لا يتاجر في الحلوى إلا في هذا الوقت حرام، رجل لا يصنع الحلوى إلا في هذا الوقت حرام، رجل صنوع في كل وقت فزاد السحب عليه ما في إشكال، وإنما يكون على الإثم على من استعمل. حكم من أخذ قرضا من بنك ربوي وكان لا يعلم حكم الاقتراض من البنوك وهو حتى هذا الوقت لم يسدد قيمة هذا القرض، فماذا يفعل؟ أو قيل أن هناك خلاف بين العلماء، ماذا يفعل؟ يفعل يستغفر الله عز وجل ويتوب ويحاول التسديد بأي وسيلة، فإن لم يقدر فإن شاء الله يتوب ولا شيء عليه لأنه كان جاهلا بهذا. لو أن الحاكم رأى النهي عن القبلية واستخدام لغة خاصة بالقبيلة أو طائفة كالنوبيين في مصر أو الأكراد في العراق خوفا من انفصالهم عن دولة المسلمين، لو أن الحاكم رأى من القبلية ولا رأى النهي عن القبلية واستخدام لغة خاصة بالقبيلة أو طائفة كالنوبيين في مصر أو الأكراد في العراق خوفا من انفصالهم عن دولة المسلمين، يعني مش فاهم، يعني الحاكم هيأمر النوبيين انهم يتكلموا بالنوبي لا يتكلموا بالعربية ولا ايه؟ طيب لا دي باب تاني، دي باب تاني اللي هو التكلم بغير لغة العرب للحاج، هذه ما في إشكال في جوازها، ما فيش مشكلة استعمال الحاكم بعض هذا ما فيش مشكلة، لكن هو يقول لا. من صاحب السؤال هذا؟ من صاحب؟ أين النوبي صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال هذا؟ طيب صاحب السؤال عليه يعني. بس ما تشرحش، ما لناش دعوة بالقانون، احنا في السؤال ده هوت، تعرف السؤال ده المراد بالسؤال؟ لا هذا يا امور. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر والله اعلم. ان شاء الله درس الحمول اليوم عصرا ان شاء الله.
شيخنا التورية شيخنا اذا كان مع قسم
معها
مع قسم